أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على طرق التخريج، وقد ذكرنا أن من طرق التخريج التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث كصحابي الحديث أو التابعي، فعند ذلك نبحث عن المصنفات التي صنفت مرتبة على مسانيد الصحابة، وقلنا أن هذه الطريقة يندرج تحتها طرق فرعية. فمن هذه الطرق أولا البحث من خلال معرفة الصحابي، وذكرنا أن الكتب التي تخدم هذه الطريقة الكتب المسندة، وهي الكتب التي يعتني فيها أصحابها بجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيجمعون أحاديث أبي هريرة، حديث أبي بكر، حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن العاص، وهكذا. ومن هذه الكتب الكتاب المسند أو المسند للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والذي صنفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مرتبا على المسانيد، وابتدأ فيه بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالمكثرين من الصحابة، ثم بترتيب على البلدان كمسند المكيين المدنيين إلى غير ذلك. وذكرنا أن من المساليب مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند الحميدي، والمنتخب من مسند عبد بن حميد، والمطبوع من مسند إسحاق بن راهوي، والمطبوع من مسند بقي بن مخلد، والمطبوع من مسند ابن أبي شيبة، وغير ذلك من هذه الكتب المسندة. اليوم إن شاء الله تعالى ننبه كذلك على بقية الكتب التي تجمع الحديث، على طريقة المسانيد، على طريقة المسانيد. ذكرنا أيضا من الكتب التي تجمع الأحاديث على المسانيد وإن لم يسمها ويصفها أصحابها بالمسانيد، مثل سنن الدارمي، للسنن الدارمي فهو يجمع فيها الحديث، عفوا هو يجمع الحديث على السنن لكن سماه البعض والبعض أطلق عليه المسند. لكن عندنا مثل علل الدارقطني، علل الدارقطني يجمع فيها الدارقطني رحمه الله تعالى الأحاديث التي يتكلم فيها على عللها على المسائل، على المسائل. نعم، نقرأ المعاجم.
الثاني، المعاجم المرتبة على أسماء الصحابة وهي مصادر أصلية، والمعاجم جمع معجم، والمعجم مصطلح المحدثين هو الكتاب الذي رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان، والغالب في ترتيبها أن تكون الأسماء مرتبة على حروف المعجم. ومن الأمثلة عليها،
نعم، الآن يذكر المعاجم. المعاجم هذه كتب ألفها أصحابها إما أن يفردوا فيها أحاديث شيوخهم التي تفردوا بها، والأحاديث الغرائب سواء كانت الغرابة نسبية أو كانت غرابة مطلقة، هذا الأصل في المعجم. في المعجم الصغير للطبراني والمعجم الأوسط للطبراني، وهناك معاجم يجمع فيها أصحابها أحاديث كل صحابي على حدث، وهذا مثل طريقة الطبراني في المعجم الكبير. إذن فالمعجم الكبير عند الطبراني كما سيأتي مرتب على مسانيد الصحابة. أما مثل المعجم الأوسط، المعجم الصغير، نص فيه الطبراني رحمه الله في صدر معجمه قال: هذا أول الكتاب الذي أجمع في فوائد مشايخي الذين كتبت عنهم في الأمصار، وخرجت عن كل واحد حديثا واحدا، جعلت أسماءهم على حروف المعجم، جعلت أسماءهم على حروف المعجم. نعم.
ومن الأمثلة عليها المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، وهو على مسانيد الصحابة مرتبة على حروف المعجم.
نعم، حروف المعجم مثل ماذا؟ فلا بد أن يكون الإنسان حافظ الحروف عشان يعرف يطلع الصحابي، يطلع من أول الكتاب ولا يطلع من آخر الكتاب. مالك حسام؟ ماذا روح يا حسام؟ حافظ الحروف؟ طيب الحمد لله، واضح. فإذا لابد أن يكون الإنسان حافظا للحروف، لا سيما أيضا في ترتيب الأحاديث التي تكون على المعجم، لأنه مثلا يريد أن يبحث في الياء لا يأتي مثلا في المجلد الأول في الألف ويبحث عن حديث مثلا يأتي يوم القيامة كذا، فلا بد أن الإنسان يراجع ما حفظ الحروف الألف باء أو الحروف المعجم حتى يستطيع أن يقف على الصحابي أو يستطيع أن يقف على الطرف الحديث بالطريقة المعجمية. نعم.
على مسند أبي هريرة فإنه أفرده في مصنف، ويقال أن فيه 60,000 حديث، وفيه يقول دحية وهو أكبر معاجم الدنيا، وإذا وصف في كلامهم المعجم فهو المراد، وإذا أريد غيره قيد.
نعم، يعني عرفنا الآن أن المعجم الطبراني رحمه الله ألف معاجم ثلاثة: المعجم الكبير والأوسط والصغير. المعجم الكبير الذي رتبه فقط على معاجم الصحابة وعلى أسماء الصحابة، أما المعجم الأوسط فهو الذي جمع فيه كذلك الأحاديث الغرائب التي تفرد بها الشيوخ، والصغير جمع فيه الأحاديث الفوائد. ومثل المعجم يقال كتب الفوائد وكتب المشيخات، لما ترفع على كتاب مشيخة فلان أو غرائب فلان أو هكذا، طريقة نفس طريقة ماذا؟ المعجم. فإذا أطلق مثلا رواه الطبراني في المعجم تعرف أن المعجم الكبير، معجم الكبير. وإذا أراد المتكلم أن يقيد أو أراد غير الكبير فإنه يقيد فيقول أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط المعجم الصغير. إذن فالمعجم يرتبه الإنسان إما على حروف، إما على أسماء الصحابة، وإما على أسماء الشيوخ، ويخرج من أحاديث الشيوخ إما ما وقف عليه من أحاديث الشيوخ وإما الغرائب من أحاديث الشيوخ. نعم.
المعجم الأوسط،
وهي يعني المعجم الأوسط إذا أراد يعني تقييده قال المعجم الأوسط، لكن الكلام يبتدئ وهي يمكن،
وهي يمكن أن تدخل ضمن المسانيد، ولكن باعتبار أنها سميت باسم مختلف وهو اسم المعجم، وباعتبار أن ترتيبها اتهم ترتيب الصحابة على حروف المعجم، فيمكن اعتبارها قسم آخر. من أوسع كتب المعاجم المعجم الكبير للطبراني، مطبوع في 25 مجلدا، وكتاب معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع، وهناك كتاب من المعاجم طبع الموجود منه وهو كتاب معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي، وهو غير البغوي صاحب شرح السنة.
هذا مطبوع كتاب المعجم البغوي، وهو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. وأما البغوي صاحب السنة فهو الحسين بن مسعود البغوي صاحب شرح السنة، هذا الحسين بن مسعود البغوي. نعم.
ثالثا كتب معرفة الصحابة المسندة، مثل كتاب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ومعرفة الصحابة لابن مندة، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، فهي تذكر في ترجمة الصحابي بعض أحاديثه، وقد تعتني بالغرائب أو بما له فائدة حديثية معينة.
إذن أول طريقة عند أن يبحث الإنسان في الحديث يعتمد هذه الطريقة على وقوفه ومعرفته بصحابي الحديث، فإذا كان عنده مثلا حديث ابن عمر، حديث عمر رضي الله تعالى إنما الأعمال بالنيات، ويعرف أن راوي الصحابي هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه يرجع إلى مسنده في مسند الإمام أحمد، وإلى مسنده في مسند الحميدي، وإلى مسنده في مسند أبي داود الطيالسي، فيخرج الحديث من هذه المسانيد، وهذه مراجع أصلية. ثم يعود على كتب المعاجم والمشيخات والفوائد، فهذه الكتب كذلك قد يرتبها أصحابها على مسانيد الصحابة، فيرجع إلى مسند عمر فينظر في الأحاديث التي أوردها المصنف، هل أورد في ضمنها حديث إنما الأعمال بالنيات أم لم يورده. أمر ثالث يرجع إلى كتب التي صنفت على أسماء الصحابة أو التي اعتمدت بذكر الصحابة، كمعرفة أو كتاب الأحاد والمثاني لابن أبي عاصم، وكتاب معرفة الصحابة لابن مندة، وكتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، وهذه الكتب كلها من الكتب المطبوعة، فيأتي مثلا أصحاب هذه الكتب ويفردون تعريفا وترجمة مسندة لهذا الصحابي، وفي ضمن ذلك قد يذكرون حديث لهذا الصحابي، حديث التي فيها مدح، لا سيما حديث المناقب هي كتب الصحابة، سيذكرون حديث فيها كلام من الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام، موقف من الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي، فدائما ستجد مثل هذه الحديث في كتب الكتب التي اعتنت بالكلام على تراجم الصحابة وأفردت تراجم الصحابة، مثل هذه الكتب كتب معرفة الصحابة. نعم.
الرابع كتب الأطراف، وهي نوع من المصنفات الحديثة، قصر مؤلفها على ذكر طرق الحديث الذي يدل على بقيته.
نعم. هل هذه الكتب التي سبقت معنا مراجع أصلية أم فرعية؟ هذه أصلية، من المصادر التي تبحث فيها بعد معرفتك بالصحابي كتب الأطراف، ولكن ذكرنا أن كتب الأطراف هي من المصادر الفرعية وليست من المصادر الأصلية، وهو نعم يسوقها مسندة ولكن ليست بأسانيد لنفسه، وإنما ينقل أطراف أحاديث قد أخرجها أصحاب الكتب الأصلية في كتبهم، يجمع ذلك تيسيرا وتسهيلا على الباحثين. قال: هي نوع من المصنفات الحديثية اقتصر مؤلفوها على ذكر طرق الحديث الذي يدل على بقيته، يعني مثلا يأتي لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الحديث، فيأتي فيسوق إسناد الحديث ويأتي بطرفه الأول إنما الأعمال بالنيات، وبعد ذلك ويأتي حديث عمر بن الخطاب، راوي الحديث عن عمر علقمة بن وقاص، تمام، ويرويه عنه محمد يحيى بن سعيد محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن يأتي فيسوق الإسناد وينظر من أخرجه، فيقول مثلا الحديث من حديث يحيى بن اسمه علقمة بن وقاص الليث، فيأتي مثلا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله، حديث عمر بن الخطاب، ويجعل ذلك في ترجمة كبيرة ويضع تحته خطوة واسم الصحابي. ثم إن كان حديث علقمة بن وقاص عن عمر قليلة فلا يذكر الرواة عن علقمة، وإنما يذكر الأحاديث التي رواها علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإن كانت الأحاديث التي رواها علقمة كثيرة فإنه ينظر في الذين رووا عن علقمة، فمثلا من الذين رووا عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، فإذا يقول من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، ويورد الأحاديث، وهنا يجعل للصحابي إشارة معينة، نجمة والتابعي نجمتان وتابع التابعي ثلاث نجمات، ويجعل هو للذين أخرجوا الحديث عن هذا الصحابي يجعل له مصطلحات تدل عليه. فما رواه مثلا حديث إنما نعمل بالنية، فإذا كان قد رواه الستة والجماعة فإنه يعمل علامة عين تحت في الحاشية، فيرمز للحديث برمز عين، معناه أن هذا الحديث قد رواه الستة أو رواه الجماعة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الستة أو الجماعة. فإذا كان الحديث قد رواه البخاري ترى في الحاشية اكتب خاء، هذا دليل على أن البخاري قد روى الحديث، رواه مسلم يكتب ميم، ويعني هنا مسلم فيه الصحيح. أما إذا كان الحديث مما استشهد به البخاري تعليقا يكتب خد، يرمز بالرمز خد. إذا كان الحديث مما رواه النسائي يكتب نون، يكتب نون. إذا كان مثلا مما رواه عفوا سين، نسائي سين نون في التهذيب التقريب يعني، إذا كان مما رواه أبو داود رحمه الله يكتب دال، وهكذا. أما عن كتاب تحفة الأشراف سيذكر الآن أنه جمع في أطراف ماذا؟ الكتب الستة، أطراف الكتب الستة، قلنا البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، ولم يكتفي واقتصر فقط على الكتب الستة بل ملحقات مؤلف الكتب الستة، مثل ماذا؟ قال:
ومن أشهرها تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي الذي جمع أطراف الكتب الستة ورتبه على متاريب الصحابة، الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر الدمشقي.
طيب، وقال هنا فقد ذكر أطراف أحاديث الكتب الستة وملحقات الكتب الستة. يقصدون هنا بملحقات الكتب الستة مثلا مقدمة الإمام مسلم، فمقدمة مسلم ليست هي الصحيحة، وقد بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ونبه عليه. بعض الناس ينقل الحديث مثلا أو الأثر من مقدمة مسلم ويقول أخرجه مسلم، هذا خطأ، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يعامل المقدمة معاملة الصحيح، ولم ينعقد الإجماع إلا على الصحيح دون المقدمة. ومع ذلك عدت المقدمة الآن من ماذا؟ من الملحقات. إذا المزي يخرج الحديث إن وجد في مسلم أو وجد كذلك في مقدمة مسلم، كذلك المراسيل لأبي داود يخرج الحديث التي في مراسيل أبي داود، كذلك يخرج الحديث التي في العلل الترمذي العلل الصغير، وكذلك يخرج أحاديث الشمائل الترمذي في الشمائل، كذلك حديث عمل اليوم والليلة للنسائي، عمل اليوم والليلة لمن يأخذ للنسائي، أنت معنا؟ طيب. إذن كل هذه الكتب الأصلية ويخرج ملحقاتها، عرفنا مثل ملحقات ماذا؟ الترمذي وملحقات النسائي وملحقات الإمام مسلم. وطبعا الرمز لكل كتاب برمز يخصه، وهذا الرمز يكون عندك تحت تحفة الأشراف في ماذا؟ في حاشية الكتاب كله، كل صفحة فيه هذه الرموز. نعم.
وأشهرها تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام النزي، فقد ذكر أطراف أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وهي أولا مقدمة صحيح مسلم، الثاني كتاب المراسيل لأبي داود، الثالث كتاب العلل الصغير للترمذي، الرابع كتاب الشمائل للترمذي، الخامس كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي. ولقد رمز في كل كتاب من الكتب التي جمع أطرافها برمز خاص موجود في حاشية الكتاب من الأسفل. الكتاب مرتب على تراجم أسماء الصحابة، سبب التأليف تسهيل الوصول للحديث النبوي، وكل صحابي وضع تلامذته ورتب التلاميذ على حروف الهجاء وأعطاه إشارة، فالصحابي يضع اسمه بالخط العريض ثم ما روى عنه يضع له نجمة، والذي روى عن التابعي يعطيه نجمتين يعني تابع تابعي، ثم يضع طرف الحديث وتخريج الحديث وهو يعتبر مصدر النصيب. أولا أطراف الصحيحين لابن مسعود الدمشقي، الثاني الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر الدمشقي.
إذا عرفتم الآن في صحابي روى عنه تابعي تابعيان، لا يحتاج أن يفرد، يذكر الصحابي وأحاديث الصحابة. أما هناك من الصحابة يروي عنه مثلا عدد من التابعين، فلو أنه سرد الأحاديث ممكن تكون نصف مجلد، وإذا ذكر التابعي عن الصحابي قد يكون هذا التابعي مثلا مثل رواية عروة عن عائشة، عائشة حديثة كثيرة جدا، والذين روى عن عائشة كثر، وعروة يروي عن عائشة حديث كثيرة، فيحتاج أن يفارس حديث عروة عن عائشة فيذكر تلاميذ عروة عن عائشة، فيضع نجمة للتابعي ويضع نجمتين لمن روى عن تابع التابعي، وإذا كان تابع التابعي يروي عنه عن الكثير يأتي بمن روى عن تابع التابعي حتى يسهل عليك الوصول إلى الحديث. نعم.
وأيضا كتاب إتحاف المهر بالفوائد المذكرة بأطراف الكتب العشرة لابن حجر، ومنها أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.
نعم، كتاب إتحاف المهر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ألفه على نفس التصنيف الإمام المزي تحفة الأشراف، يعني هو من كتب الأطراف، لكن جمع في أطراف ماذا؟ جمع في أطراف موطأ مالك ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. والآن معلوم أن تحفة الأشراف فيها الكتب الستة، أتى هو بغير الكتب الستة، موطأ مالك مسند الشافعي، مسند أحمد، سنن الدارمي، المنتقى لابن جارود، صحيح ابن خزيمة. كم الآن معنا؟ هذا الثاني. موطأ مالك، مسند الشافعي، مسند أحمد، سنن الدارمي، صحيح ابن خزيمة، مستخرج أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة، وشرح معاني الآثار وصحيح ابن حبان. كم الآن؟ تمام. صحيح ابن حبان ومستدرك، ها؟ لا، صحيح ابن حبان قلنا، وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم، هذه تعتبر 11، فهو سماها العشرة، لكن قالوا أنه أتى بسنن الدارقطني للمفقود من الموقوف من صحيح ابن خزيمة، يعني يكمل به ما فقد من صحيح ابن خزيمة. إذا كان عندك الآن تحفة الأشراف وعندك إتحاف المهرة بفوائد العشرة، فإن عندك كام الآن؟ 17 من هذه الكتب الأمهات الكبار. هذه الكتب الأمهات الكبار تستطيع في هذين الكتابين أن تخرج الحديث من موطأ مالك أو مسند الشافعي أو شرح معاني الآثار الطحاوي الصحيح ابن خزيمة، لكن لم يرتبه الحافظ رحمه الله كترتيب المزي. ترتيب المزي يعني في ذاك الوقت ترتيب يظهر العقول، واضح؟ لم يرتبه الحافظ ذاك الترتيب، ولذلك ذكر السخاوي رحمه الله تعالى نص على أن الظاهر أن الحافظ ابن حجر عاجلته المنية قبل ترتيبه، قبل أن يرتبه، لأن حصل في تقديم وتأخير وهكذا، فالظاهر أنه عاجلته المنية رحمه الله تعالى قبل أن يرتب الكتاب. وإلا فكم هي مؤلفات الحافظ؟ مؤلفات كثيرة، مؤلف فتح الباري، شافي صحيح، البخاري، وتلخيص الحبير، ونتائج الأفكار، وموافقة الخبر الخبر، ومثل هذا الكتاب، وإتحاف المهرة، تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، وكم من الكتب الأخرى أشك أنها يعني ومؤلفات محكمة وفيها حبكة. فلماذا لم يجري هذا الكتاب كالكتب الأخرى؟ الصحيح كما قال السخاوي رحمه الله وهو تلميذه أنه عاجلة المنية قبل أن يرتب الكتاب ترتيبا جيدا. نعم.
ومنها إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي مطبوع وهو لابن حجر لكنه داخل ضمن إتحاف المهرة. الخامس الكشافات والفهارس التي يصنعها المحققون بناء على ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة، وهي كثيرة من أمثلتها الفهارس التي صنعت لمستدرك الحاكم ولسنن الدارقطني وكتب كثيرة أخرى.
يعني مثلا أنت الآن الفهارس أيضا يقوم أصحابها بصنعها إما على فهرسة مسانيد الصحابة، فيأتي مثلا يرتب مسانيد الصحابة مسند أبي بكر، فيذكر الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب من مسند أبي بكر، مسند عمر، الحديث المرتبة عند مسند عمر. وهناك فهارس تعتني بأطراف الأحاديث ترتيبها ترتيب معجمي كذلك. فأنت أيضا لو أنك ستبحث عن الحديث عن طريق الصحابي وليكن مثلا في مستدرك الحاكم، تفتح الفارس على فارسة المسانيد، حديث الذي معك من حديث ابن عمر، تفتح مسند عبد الله ابن عمر وبتنظر في أحاديثه، هل الحديث الذي تريد البحث عنه موجود في هذه الفارسة أو غير موجود. إذا البحث في الكتب المسندة، البحث في المعاجم، البحث في الكتب التي هي اعتنيت بذكر الصحابة كمعرفة الصحابة أبي نعيم إلى آخره، الكتب التي اعتنت بجمع الأطراف مثل كتاب تحفة الأشراف وكتاب الأطراف لأبي مسعود دمشقي وإتحاف المهرة والحافظ ابن حجر، ثم الكتب التي اعتنت بفهرسة الأحاديث على المسانيد. نعم.
السادس مسانيد الصحابة المفردة، وقد يؤلف أحد العلماء في جمع أحاديث صحابي معين أو لا يبلغنا من تأليفه إلا مسند معين من مسند كبير فقد ولم يبق إلا مسند أحد الصحابة أو بعضهم. فمن هذه المسانيد المطبوعة مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي، ومسند عمر وهو جزء منه للنجار، ومسند الفاروق لابن كثير ولأحد المعاصرين وهو يوسف أزبك، مسند علي بن أبي طالب في 7 مجلدات، ومسند سعد بن أبي وقاص للدورقي، ومسند عبد الرحمن بن عوف للبرقي، وغيرها كثير كمسند عائشة لإسحاق بن رهوي، ومسند ابن عمر لأبي أمية الطرصوصي.
يعني الآن أنت عندك كتب أجزاء لأجزاء، هذه الأجزاء يجمع فيها أصحابه ما وقف عليه من أحاديث، مسند مثلا ابن عمر، مسند عمر لأبي أمية الطرصوصي إلى آخره. فأنت عندك حديث من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ترجع مباشرة إلى هذا الجزء الذي هو مسند، قد تجد حديثا قد لا تجد حديثا. فإذا كان عندك حديث من حديث أبي بكر ترجع إلى مسند ابن عمر تبحث فيه هل هذا الحديث موجود فيه أو غير موجود. تمام؟ أركم نيامة يا أخوان. قلت عندك حديث من مسند أبي بكر ترجع لمسند عمر؟ طيب أين أنتم؟ هل دليل أن أنتم في المسند؟ واضح؟ إذن لا يصح أن يكون عندك حديث من مسند أبي بكر تبحث في مسند عمر. فكل هذه الكتب الآن موجودة، مسند عمر، مسند أبي بكر الصديق، أبي بكر المروز المروزي، هذا جزء. وأنت تبحث تقول خلاص أنا أبحث في الحديث هنا في مسند أبي بكر ويحتمل أن يكون موجود، يقينا غير موجود، يقينا لا يكون ماذا؟ لا يكون موجودا، إلا أن يكون هناك موقف وقع بين أبي بكر وبين عمر، لكنه من رواية أبي بكر ليس من رواية من؟ من رواية عمر رضي الله تعالى. طيب نأتي على 7 حتى ننتهي من مسألة المسانيد. نعم.
7 كتب تراجم الرواة المسندة التي تتضمن تراجم للصحابة، وهي كثيرة مثل كتب التواريخ المحلية، مثل ذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم، تجده يذكر في المقدمة الصحابة الذين نزلوا أصفهان ويذكر بعض أحاديثهم بالإسناد، وتاريخ دمشق لابن عساكر يذكر في أثنائه ترجمة معاوية بن أبي سفيان، وتجدها أوسع التراجم حيث يكاد يستوعب كثيرا من أحاديث معاوية بن أبي سفيان وغيرها. وأيضا التاريخ الكبير للبخاري قد يورد في ترجمة الصحابي أحاديثا له، وفي الغالب أنه يوردها لبيان علة معينة.
إذن كتب كذلك الكتب التي تعتني بذكر التواريخ المسندة، مثل تاريخ دمشق لابن عساكر بأكثر من 70 مجلد، ومثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، فإنه يذكر كذلك الصحابة الذين دخلوا إلى بغداد. وابن عساكر لا يذكر فقط هنا ترجمة معاوية، بل ذكر كذلك ترجمة عمر رضي الله تعالى عنه، ترجمة حافلة، ترجمة كبيرة، ترجمة عمر بن الخطاب. وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى بيت المقدس لاستلام مفاتيح بيت المقدس والافتتاح، وهذا دخول منه إلى دمشق، ولذلك ترجم له ترجمة كبيرة. فمثل هذه التراجم ترجع كذلك إلي في مسند عمر للبحث عن حديث بين يديك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. مسألة التعرف على الكتب مسألة مهمة، ولذلك في ضمن الكلام نقف على معرفة تحفة الأشراف، تاريخ دمشق، وقت في التراجم، المعاجم، فالموضوع يحتاج إلى مراجعة. ولذلك احنا نوقف درسين إن شاء الله، الدرس الذي نبدأه بعد التوقف يكون في مراجعة لما أخذ، سواء كان في المصطلح أو كان في التخريج إن شاء الله، مع قلته لكن يراجع بحيث نواصل إن شاء الله بعد الصلاة. إن شاء الله نواصل. وليس الكبرى.